الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب فقال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. والتطوع هو فعل الطاعة، والمراد به هنا الطاعة المستحبة، الطاعة المستحبة غير الواجبة، ويطلق عليه أيضا النفل والتنفل والسنة والمستحب ونحو ذلك. وهذا الباب من أهم الأبواب، عقد لبيان الصلوات المستحبة غير الواجبة وما ألحق بها من سجود التلاوة والشكر ونحو ذلك، وما يتعلق بذلك من أوقات النهي عن صلاة التطوع ونحو هذا من المسائل المتعلقة. وباب صلاة التطوع من أهم الأبواب، لأن الصلاة من أشرف الأعمال ويعني أعلاها قدرا عند الله عز وجل. والله عز وجل لحكمته البالغة شرع لكل عبادة مفروضة قدرا من التطوعات، فالزكاة فيها قدر واجب وقدر متطوع به، والصيام والحج والجهاد وطلب العلم وصلة الرحم وهكذا، كل العبادات فيها قدر واجب، أو عامة العبادات فيها قدر واجب يجب على جميع الناس أن يأتوا به، وقدر آخر زائد على هذا الواجب ليتنافس فيه المتنافسون ويتسابق أهل الخير ومريدوه في التقرب إلى الله عز وجل ونيل مرضاته. وتعديد وتكثير أبواب الخير هو لحكمة بالغة، فإن الناس يعني هممهم تتفاوت، وقدراتهم وإراداتهم ويعني استعداداتهم تتفاوت، ولذلك يفتح على هذا في باب ويفتح على الآخر في باب غيره، وذلك من يعني كثرة طرق الخير وتشعبها ليتقرب كل إلى الله عز وجل بما ييسر له، فكل ميسر لما خلق له، وهذا بعد الإتيان بالواجبات. وفعل التطوعات والنوافل هو أعظم سبيل لنيل درجة المحبوبية، يعني أن تكون محبوبا لله عز وجل. فلا تتصور أن فعل التطوعات من الأمور السهلة التي يعني لا تهم معرفتها، بالعكس، يعني كثير من الناس في زماننا صار يقول لك دي سنة، سنة عشان يسيبها، ده مكروه عشان يعمله. ليس هذا هو اللائق بالمسلم. اللائق بالمسلم أن يعرف كون الأمر سنة ليفعله وينافس فيه. فدرجة المحبوبية لا تنال إلا بالإكثار من النوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من الموت. وأيضا فالتطوعات حريم الفرائض، التطوعات حريم الفرائض، بمعنى أن الحفاظ عليها يجعل الشخص أكثر تمسكاً بالفرائض وحفاظاً عليها. ولذلك أن تجعل لنفسك قدراً من التطوعات لا تخل به وتقضيه إذا فات، هذا سيجعلك لا تقرب حريم الفرائض بالنقص والإخلال. وأما من يخل بالتطوعات فيوشك أن يخل بالفرائض. ولذلك سيأتينا كلام الإمام أحمد في تارك السنن الرواتب، وأنه يشدد فيه جداً، وأن عنه رواية برد شهادة من يواظب على ترك السنن الرواتب وترك الوتر كما سيأتي بيانه. فالحفاظ على الرواتب سبيل ووسيلة عظيمة جدا، الحفاظ على النوافل عموما سبيل ووسيلة عظيمة جدا للحفاظ على الفرائض، ولخفتها على العبد، ولأدائها سماحة لا كظما، وطواعية لا كرها. وأيضا فإن النوافل تجبر نقص الفرائض وخللها، وهذه حكمة من حكم مشروعية التطوعات، سواء تطوع الصلاة أو غيرها من التطوعات. ثبت في الحديث أن العبد أول ما يقضى أول ما يعني يوزن من أعماله الصلاة، فإن صلحت وصلح سائر عمله، وإن كان فيها خلل يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص فرائضه من تطوعه، ثم الزكاة على ذلك، ثم الصيام على ذلك، وهكذا سائر الأعمال. ونحن فرائضنا ولا شك يعني لا تكاد تخلو من نقص وقصور، من الغفلة والرياء وحظوظ النفس وهلم جرة، فكل هذا يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى جبر وإلى يعني مداعم يزيل ويجبر ويسد ذلك الخلل. ولذلك كان الإكثار من النوافل ذا أهمية عظيمة. فهذا يعني معنى أهمية الكلام على التطوعات عموما وعلى صلاة التطوع خصوصا. قال في الصلاة وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. طبعا هنا مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي معرفة أفضل الطاعات وأفضل القربات وأفضل ما يتطوع به العبد بعد أداء الفرائض. وهذه مسألة تحتاج إلى علم ورسوخ في الفهم، لأنه زي ما دايما شيخ الإسلام كان بيقول العاقل مش هو اللي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل أو العالم من يعرف خير الخيرين فيأتيه وشر الشرين فيجتنبه. فالمفاضلة بين الأعمال إذا تزاحمت، يعني كان عندك فرصة لتعمل أحد عملين فأيهما تختار، هذا يحتاج إلى علم دقيق. ومسألة المفاضلة بين الطاعات وأيها أفضل من المسائل التي يعني تجاذبتها يعني أقوال الأئمة وتعارضت فيها تعارضا شديدا. وعن الإمام أحمد روايات في هذا الموضوع، والذي استقر عليه المذهب أن الجهاد جهاد التطوع هو أفضل التطوعات، أن أفضل التطوعات هو الجهاد، وذلك لقوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وللآيات العظيمة الحاثة على فضل الجهاد وبيان فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المجاهد مثل الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، والنفقة فيه جهاد أيضا. فالجهاد وتوابعه هو عند الإمام على معتمد المذهب هو أفضل الأعمال. ثم يأتي طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه، كما قال أبو الدرداء العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج الرعاع. فطلب العلم يعني الذي هو سنة أو الذي هو العلوم، كما بينا من قبل فرض عين يجب على كل مسلم تعلمها، فهذه ليست داخلة في المفاضلة أصلا، هذا فرض يجب على كل واحد أن يتعلمه، وهو تعلم توحيد الرب عز وجل ومعرفة ما يجب له ويمتنع عليه، وتعلم ما تصح به العبادة، الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك، وإذا ملك مالا تعين عليه أن يتعلم واجب الزكاة، وإذا أراد الزواج تعلم عليه أن يتعلم ما للمرأة من حقوق وما يجب عليه وما يمتنع، وإذا أراد أن يطلق وجب عليه معرفة كيفية ذلك، وهلم جر. ولا يجوز لمسلم أن يقدم على شيء أو على فعل دون أن يعلم حكم الله عز وجل فيه، فهذا هو الحاصل. فهذا القدر من العلم واجب، وأما ما عدا ذلك من علوم الشريعة وضبط مسائل الدين فتعلمه فرض كفاية، فتعلمه فرض كفاية. ثم هذه العلوم تتفاوت فيما بينها شرفا، فأعلاها قدرا العلم بأسماء الرب وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وكلما كان العلم متعلقا بالرب تبارك وتعالى وألصق به سبحانه كان أشرف وأعلى قدرا. ثم العلم بالأحكام والفقه والحلال والحرام، فهذا من أشرف العلوم وأعلاها قدرا. والعلم بالتفسير والحديث وهلم جرى من العلوم التي يعني حث عليه الشرع وأمر بها. والإمام أحمد رحمه الله قال يعني عنه قول إن مذاكرة بعض ليلة في العلم خير من قيام تلك الليلة، فمذاكرة العلم عند الإمام أحمد خير من الصلاة. فقالوا له يعني كالصلاة والصيام والطلاق ونحو ذلك؟ قال نعم. فمعرفة أحكام الرب عز وجل وتعلمها ومعرفة ما يدور حول معاني الكتاب والسنة هو من أشرف العلوم، وتعلمه ومدارسته أفضل من نوافل العبادات كلها سوى الجهاد على معتمد المذهب. ويعني طالب العلم حتى لو كان يعني حبب إليه العلم ولم تكن له نية فإنه يثاب على ذلك كما قال شيخ الإسلام، ويوشك أن يفتح الله عليه ويصحح له نيته ويرزقه الطاعة كما قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ولذلك قال الإمام أحمد: الإخلاص عزيز ولكن حبب إلي فجمعته. ولذلك الإمام أحمد قال إنه لا شيء يعدل طلب العلم والنية فيه، فقالوا: كيف ينوي فيه؟ قال: ينوي يتواضع فيه لله عز وجل وينفي الجهل عن نفسه. فالعلم من أشرف الأعمال وأجلها قدرة. والإمام ابن القيم رحمه الله عقد في مفتاح دار السعادة فصلا للمقارنة بين مداد العلماء ودماء الشهداء، بل شيخ الإسلام يقول إن العلم داخل في الجهاد، كثير من العلم هو داخل في الجهاد أصلا، فهو نوع من الجهاد، لأن الجهاد جهادان: جهاد لسان وجهاد سنان، كما قال الله لنبيه: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فالعلم أحد الجهادين، فالعلماء على ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أبو حنيفة ومالك فضل العلم على غيره من الأعمال حتى على الجهاد. هذه الأعمال الثلاثة المذكورة اللي هي الجهاد والعلم والصلاة، الإمام أحمد معتمد مذهبه تفضيل الجهاد، والإمام الشافعي معتمد مذهبه تفضيل الصلاة، وأبو حنيفة ومالك معتمد مذهبهما تفضيل العلم، وسيأتي ترجيح شيخ الإسلام. لكن الكلام الآن في فضيلة العلم، وأن العلم منهما هو داخل في باب الجهاد لا ينفك عنه، بل شيخ الإسلام يقول إن من شرع في العلم الذي هو فرض كفاية صار فعله له فرضا على أحد الوجهين. يعني هما مختلفين، أنت لما تشرع في العلم الذي هو فرض كفاية أو لما تصلي صلاة الجنازة للمرة الثانية مثلا، هل تكون هذه الصلاة فرض كفاية تثاب عليها ثواب الفرض أو تثاب عليها ثواب التطوع؟ معتمد المذهب أنه يثاب عليه ثواب التطوع، والوجه الثاني أنه يثاب عليه ثواب الفرض. الغرض المقصود: العلم له شأن عظيم، والكلام في فضل العلم والعلماء يطول جدا جدا، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم. فهذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي له عبارة جميلة استحسنها جداً يقولها في أول شرح المهذب، يقول: وليس بعاقل، يعني غبي أحمق، من أمكنته منزلة ورثة الأنبياء ثم فوتها. لو واحد من أهل الدنيا قالوا له: أنت حتورث 1,000,000 جنيه، فترك هذه التركة ومضى ولعده الناس أبله سفيها، فكيف بمن في مكنته أن يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعدل عن ذلك؟ والله عز وجل لم يأمر نبيه بالتزود من شيء إلا من العلم، لا قال: وقل رب زدني جاها ولا مالا ولا رئاسة ولا ولا ولا، وإنما قال: وقل رب زدني علما. والعلم هو أصل التفاضل بين جميع المخلوقات، حتى إن الله عز وجل فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، فأباح صيد هذا وحرم صيد ذاك، وفرق ما بينهما العلم. والنصوص والأدلة يعني لو طفقنا نسوقها تحتاج إلى محاضرات. وأحسن من فصل القول في هذا وذكر أوجه فضيلة العلم هو الإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه في كتاب مفتاح دار السعادة، عند شرحه لمقالة علي لكميل بن زياد: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وسائر الناس همج الجعاع أتباع كل ناعق، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فأطال وأطنب ابن القيم رحمه الله أيما إطناب وأجاد وأفاد أيما إجادة وإفادة في شرح هذا الجزء، وأتى بما لا مزيد عليه فينظر. ففضل العلم شيء عظيم. ثم التبعة الملقاة على كاهل العالم أيضا عظيمة، فإن العالم مسؤوليته أكبر من غيره، ولذلك عليه أن يحذر وأن يضبط نفسه وأفعاله وأن يجاهدها على يعني ترك ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لكونه قدوة للناس ولكون حجة الله عز وجل قائمة عليه. ولذلك قال الفضيل: يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد. والعالم الذي لا يعمل بعلمه كما قال شيخ الإسلام هو أحق الناس بالعذاب لما فيه من الشبه من بني إسرائيل. فالعلم له فضل عظيم وله ضريبة كذلك، وضريبته هي العمل به والقيام بحقه. الغرض المقصود أنه هذا شأن العلم، وهو تالي الجهاد على معتمد المذهب في الفضيلة، ثم الصلاة بعد ذلك. ثالث ما يتقرب به إلى الله تطوعا هو الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولحديث: الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله عز وجل في الأرض هو الصلاة، خير شيء وضعه الله لعباده هو الصلاة، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة حين سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله وكان قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والأحاديث في فضلها والنصوص يعني أكثر من أن تحصر. ولأن فرض الصلاة أفضل الفرض، ولذلك كان تركها أخطر الجرائم وأشنعها كما مر بنا من قبل. فتالية الشهادتين في المنزلة هي الصلوات الخمس، من ثم أو لا جرم كان تطوعها أفضل التطوع. ولأن الصلاة تشتمل على جملة من العبادات، فمن عبادات القلب كالإقبال على الله عز وجل والتدبر والتفكر ونحو ذلك، ومن أعمال الجوارح كالقيام والركوع والسجود، ومن أعمال اللسان كالتلاوة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالصلاة تشتمل على عبادات كثيرة، ومن ثم كانت أفضل العبادات. روي عن الإمام أحمد روايات أخرى لا نطيل بذكرها في المفاضلة بين العبادات، في رواية في تفضيل الصيام، ورواية في تفضيل الإنفاق، روايات كثيرة، ورواية في تفضيل الحج، وطبعا عنه إن الصلاة هي أفضل العبادات إلا للأفقي إذا أتى مكة فالطواف يكون أفضل في حقه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الحج. لكن لا نطيل بذكر هذه الروايات وأدلتها، ومن أرادها فعليه بما ذكره ابن مفلح في الفروع، فإن فقهاء المذهب عيال على ما ذكره في هذا الفصل. في أول صلاة التطوع ذكر كلاما متينا جمع فيه الروايات عن أحمد واستدل لكل منها وأطال وأطاب في هذا الباب رحمه الله، فمن أراد الزيادة فليرجع إلى كلامه. أحسن ما يقال في هذا الباب، هذا هو تقرير معتمد المذهب، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المفاضلة إن كل أحد بحسبه، إنه ما فيش مفاضلة بين الأعمال مطلقة، ولكن هذه المفاضلة نسبية، فالأفضل في حق زيد قد يكون بخلاف الأفضل في حق عمرو، ليس هناك أفضل مطلقا. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال خلفائه الراشدين. فواحد يعني مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وما أوتيه من البسطة والقوة والحزم والحسم، الأفضل في حقه الجهاد، فهو أفضل من الصلاة ومن الاشتغال بالعلم، لأن الله عز وجل بسط له فيه وآتاه فيه ملكة. ومثل ابن مسعود وابن عباس ونحوهم من وأبو هريرة مثلا وغيرهم من المشتغلين بالعلم، فالأفضل في حقهم هو العلم وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك، لأن يعني آلتهم مصروفة إليه وقدرتهم موجهة نحوه وهكذا. فلو أن إنسانا من القاعدين العاجزين عن الجهاد، هل نقول له الأفضل في حقك الجهاد أيضا كسائر؟ لا، هذا الأفضل في حقه ما قوي عليه وأطاقه. وهذا يدل له نص عن أحمد أنه قال لسائل افعل ما يصلح عليه قلبك أو نحو هذا. فأفضل العبادات في حق كل أحد ما كان أكثر تقريبا لله عز وجل وما يصلح عليه قلبه. هذا هو اختيار شيخ الإسلام، أن الأفضلية ليست مطلقة ولكنها أفضلية نسبية بحسب كل أحد. الغرض المقصود هذا تقرير المذهب، تقرير المذهب أن أفضل العبادات مطلقا هو الجهاد والنفقة فيه ثم العلم. وحين نقول العلم طبعا فمرادنا العلم الشرعي الشريف ووسائله، العلم اللي هو علم الغايات كعلم فهم الكتاب والسنة، وعلم الوسائل كالعلوم المعينة على ذلك من علوم العربية والحديث والمصطلح والأصول ونحو ذلك. أما العلوم الأجنبية عن علوم الشريعة كعلم الكلام فليست من هذا الباب. وأوصي بمطالعة رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله، فضل علم السلف على علم الخلف. ثم الصلاة، وهو ذكر هذا ليتكلم بعد ذلك عن الصلوات، فما هي أفضل الصلوات؟ الإمام أحمد عنه روايات في أفضل الصلوات أيضا، فعنه أن أفضلها الوتر لأنه اختلف في وجوبه، وهو قول قوي جدا، لكن استقر المذهب واتفق المتأخرون على أن مناط التفضيل في صلوات التطوع هو ما شرعت له الجماعة. قالوا ما شرعت له الجماعة يكون آكد مما لم تشرع له الجماعة، فهذا هو وجه التفضيل، أن ما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة. لكن القول بأفضلية الوتر على غيره حتى على صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وغير ونحوها قول قوي جدا، لأن الوتر مختلف في وجوبه وللأحاديث الكثيرة فيه. لكن يأتي نمشي مع الفقهاء، فقالوا إن أفضل التطوع هو ما شرعت له الجماعة، قالوا لشبهه بالفرائض، يعني هو من هذه الحيثية صار مشبها للفرائض، فآكدها آكد ما شرعت له الجماعة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، ثم الاستسقاء لأنه فعلها وتركها، ثم التراويح. وسيأتي الكلام على كل من هذه الصلوات في موضعه، أما التراويح فسيأتي الكلام عليها في هذا الباب، عقد لها مسألة نأتي إلى بسط أحكامها فيها. وأما الكسوف فلها باب مستقل، والاستسقاء كذلك لها باب مستقل. قال فالوتر، يعني ثم الوتر، لأن الوتر يعني هو آكد التطوعات التي لا تشرع له الجماعة، إنما تشرع له الجماعة تبع التراويح في رمضان، وأما غير ذلك فلا تشرع له الجماعة. ومعنى أنها لا تشرع لها الجماعة أنها لا تستحب، لكن لو فعلت في جماعة لم يحرم، لو فعلت في جماعة لم يحرم. فالوتر، والوتر مختلف في وجوبه. نتكلم أولا عن حكم الوتر. فالوتر اسم للواحد وللثلاث وللخمس والسبع، فهو ضد الشفع، فهو ضد الشفع أو قسيم الشفع. اختلف العلماء في وجوب الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، يعني وجوبا دون الفرضية، يعني ليس في الصلوات الخمس المفروضات لكنه عنده واجب يأثم تاركه. ومذهب الجمهور أنه سنة مستحب، وهذا هو الصواب. وقد قيل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة. وقال علي إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. وسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحة بن عبيد الله ما كتب فرض الله علي من الصلاة، قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وهذا كالنص في عدم وجوب الوتر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، ولو كان فرضا لم يفعله على راحلته صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا الاستدلال أن فقهاءنا يقولون إن الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته، فيحتمل أن الإيتار على الراحلة كان من خصائصه أيضا، ويحتمل أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر، والله أعلم. الحاصل أن مذهب الجمهور أن الوتر ليس بواجب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر يجب على من كان له قيام من الليل. والصواب إن شاء الله أن الوتر ليس بواجب مطلقا، ولكنه من آكد السنن. أما ما استدل به الحنفية على الوجوب وهو حديث الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، فهذا محمول على تأكد الاستحباب. وأما حديث من لم يوتر فليس منا فحديث ضعيف لا يصح. كون الوتر مستحبا لا يقتضي أن تركه هين أبدا، بل كما قلنا الخلاف في وجوبه يقضي بأن الإنسان يعني يحرص عليه غاية الحرص. لا تكن كذلك الشافعي الأحمق الذي ترك الوتر 40 سنة مراغمة للحنفية القائلين بوجوبه. الإمام أحمد قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة. فهذا النص عن الإمام نص اختلف في فهمه، فقيل هو دليل على وجوب الوتر عنده في رواية، وقيل هو دليل على أن الشهادة ترد بترك الوتر، وكذا المواظبة على ترك السنن الرواتب. وهو الصحيح أن الشهادة عند الإمام أحمد هذه ليست واجبة، لكن الشهادة عند الإمام أحمد وهذا مؤذن بالفسق ورقة الديانة، أن شخصا يكون الوتر ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمدكم بركعة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هي خير من حمر النعم، أو بصلاة هي خير من حمر النعم. ركعة واحدة ما تستغرق دقيقة في فعلها، ومع ذلك يفرط فيها، فهذا دليل ظاهر على رقة الديانة. ولذلك الإمام أحمد عد هذا من القوادح في الشهادة والموجبات لردها، أن يصر على ترك الوتر أو يواظب على ترك السنن الرواتب كما سيأتي. إذن هذا حكم الوتر. وأما ما يتعلق بمسائله فيقرأ الشيخ ونعلق عليه. تفضل.
قال وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين.
نعم.
قال ويجوز بواحد فردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
نعم. أكمل.
قال ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز. قال ولا بأس أن يدعو في قنوطه بما شاء، ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبيك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
نعم، هذه هي المسائل المتعلقة بالوتر. احنا بس هنخلفه في الترتيب شوية لأنه ذكر كيفية الوتر قبل ذكر وقت الوتر، والأحسن أن يذكر وقت الوتر ثم تذكر كيفيته. فوقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو معتمد المذهب. ولما نقول ما بين صلاة العشاء، حتى لو مجموعة مع المغرب جمع تقديم حيث يجوز الجمع، يعني إذا صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب حيث يجوز الجمع، فيجوز له أن يؤتر حينئذ. ولما نقول بعد صلاة العشاء، يعني ولو قبل سنتها، ولو قبل التراويح في رمضان، فإنه يجزئ وترا، لكن خلاف الأفضل. فالأفضل أن يكون آخر صلاته، أن يكون آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيجعله بعد سنة العشاء وبعد التراويح وبعد تهجده وغير ذلك. فمن كان له تهجد فالأفضل له أن يجعل وتره في آخر تهجده إلى طلوع الفجر. والرواية الثانية عن أحمد: إلى صلاة الفجر. فمن طلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر، فالرواية الثانية عن أحمد، وهي مروية عن جمع من الصحابة منهم علي وغيره، أنه يصلي الوتر، وهذه اختارها الموفق في الكافي. لكن معتمد المذهب أنه إلى طلوع الفجر، وأنه بعد طلوع الفجر قضاء. من المسائل المتعلقة بوقت الوتر، ما هو الوقت الأفضل في حق في الوتر للوتر؟ الوقت الأفضل هو السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر ثم انتهى وتره إلى السحر، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن من خشي ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر أوله، من خشي أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر أوله. طيب، هل يقضى الوتر؟ نعم، يقضى الوتر إذا فات على معتمد المذهب، ويقضى وترا على هيئته، ويقضى شفعه معه. هذا فيما يتعلق بوقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. كيفية الوتر؟ يقول الفقهاء: الوتر له أقل وأكثر وأقل الكمال. فأقله ركعة، يعني بعد العشاء يصلي ركعة واحدة بنية الوتر، لا بد من نيته قبله، طبعا لا بد من نيته قبله، فيصلي ركعة واحدة بنية الوتر، ولا يكره الإيتار بركعة. هذا معتمد المذهب، وقد روي الإيتار بركعة عن جمع من خيار الصحابة رضي الله عنه، فلا يكره الإيتار بركعة، يعني لا يضيق وقتك أبدا عن أن توتر بركعة تقرأ فيها 10 آيات مثلا، فتكون في نحو من دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق على الأكثر، فتحصل بها الأجر العظيم. إذن أقل الوتر ركعة، وأكثره 11، أكثره 11. كيف يصليها؟ يصليها، يقول الفقهاء: الأفضل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، ينوي بكل ركعتين أنهما من الوتر، يصلي ركعتين بنية الوتر ثم ركعتين بنية الوتر ثم ركعتين بنية الوتر ثم يوتر ويختم بواحدة. ويستحب أن يفصل بين يعني شفعه ووتره، يستحب أن يفصل قبل الوتر يتكلم أو شيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء صلى 11 سردا، يصليها على بعضها، فيصلي ينوي 11 ركعة ويجلس في 10 ويتشهد، ثم يقوم فيصلي 11 ويسلم. وإن شاء صلى 9، يصليها برضو ركعتين ركعتين بنية الوتر ويختم بركعة. وإن شاء صلاها سردا، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر 9 سردا، فيجلس في 8 ثم يقوم ويصلي 9. وإن شاء صلاها 7 ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. وإن شاء صلاها 7 سردا، لكن لا يجلس في 6 على معتمد المذهب، في خلاف هل يجلس ولا لا يجلس، المعتمد أنه لا يجلس في 6. وإن شاء صلاها 5 سردا ولا يجلس في 4. وإن شاء صلاها 3، وهذا أقل الكمال، أقل الكمال أن يصلي الوتر 3، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وإن صلاها سردا جاز، وإن صلاها سردا جاز، فيصلي 3 موصولة بنية الوتر. وحيث صلاها سردا فالمعتمد أنه لا يجلس في الثانية، لا يشبهها بالمغرب، وقد ورد حديث في النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب. ومعتمد المذهب أنه لو جلس جاز، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الحنفية أن الوتر بأقل من ثلاث لا يجزي، وأنه يجلس في الثانية. الغرض، هذه صفات الوتر كلها صفات جائزة للوتر، ركعة وثلاث، موصولة أو مفصولة وفصلها أحسن، خمس موصولة أو مفصولة، سبع موصولة أو مفصولة، تسع موصولة أو مفصولة، 11 موصولة أو مفصولة، كل هذه صفات للإيه؟ للوتر. وينوي بالركعات المثنى التي يصليها قبل الوتر، ينوي أنها من الوتر، هذا هو الأصح في المذهب. وابن رجب ذكر خلافا في شرح البخاري في هذه المسألة فيما ينوى بالركعات قبل الوتر، وذكر قولا لبعض الحنابلة وهو ظاهر كلام ابن القيم في الإعلام، في إعلام الموقعين، أن الوتر اسم للركعة المفصولة عما قبلها، أو الثلاث المتصلة، أو الخمس المتصلة، أو السبع المتصلة، وأن ما قبلها شفع ينوي به القيام ولا ينوي به الوتر، وقيل ينوي به سنة الوتر، لكن معتمد المذهب أنه ينوي بتلك الركعات الوتر. كما قلنا اختيار ابن القيم أنه لو صلى ثلاثا مثلا مفصولة فالركعة هي الوتر، وما قبلها شفع لا ينوي به الوتر، قيام أو نفل مطلق لا ينوي به الوتر، فالوتر عنده اسم للركعة المفصولة أو الثلاث الموصولة أو الخمس الموصولة أو السبع الموصولة، وأما ما قبلها فليست منه، لكن معتمد المذهب هو ما ذكرنا. فهم هذا؟ أرجو أن يكون فهم إن شاء الله، لأنه يشكل على كثيرين. فإذا يصلي أقل الكمال أن يصلي ثلاثا مفصولة بسلامين، ولو صلاها سردا جاز. والسنة أن يقرأ فيها سبح في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة، إذا أوتر بثلاث فالسنة أن يقرأ سبح والكافرون والإخلاص، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ غير هذا جاز، وقد صح في وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بمئة آية من النساء، فكيفما قرأ فهو حسن، لا بأس أن يقرأ ما شاء. من المسائل المهمة المتعلقة بالوتر القنوت فيه، القنوت في الوتر. فالقنوت في الوتر سنة طول السنة على معتمد المذهب، يسن أن يقنت في الوتر جميع السنة، وذلك لحديث الحسن بن علي السبط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، اللهم هديني إلى آخره، ولقول علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم أني أرضاك من سخطك إلى آخره. وذهب بعض العلماء إلى أن القنوت غير مشروع مطلقا، وبعضهم إلى أنه يشرع في النصف الأخير من رمضان فقط، وهو مذهب الشافعية، وهو المروي عن أبي رضي الله عنه. وابن تيمية رحمه الله خير، قال إن شاء قانت وإن شاء لم يقنت وكل ذلك حسن، وإن شاء قنت في نصف رمضان الأخير، وإن شاء قنت في رمضان كله، وإن شاء لم يقنت مطلقا كل ذلك حسن، صلى فقنت فحسن، وإن صلى ولم يقنت فحسن. وقت القنوت يكون في ركعة الوتر الأخيرة، يعني إن أوتر بثلاث فيكون في الثالثة، بخمس فيكون في الخامسة، إن أوتر بواحدة فيقنت فيها، ويكون بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع والاعتدال والتسميع والتحميد يقنت. ولو قنت قبل الركوع بأن كبر ورفع يديه فدعا جاز، لكن السنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع. والخطيب البغدادي رحمه الله قال إن كل الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع معلولة، أن كل الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع معلولة، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الصلوات أنه كان يقنت بعد الرفع من الركوع، وقياس الوتر عليه قياس ظاهر جدا. ومن ثم فإنه يقنت بعد رفعه من الركوع، بعد اعتداله وتسميعه وتحميده فإنه يقنت. والسنة أن يرفع يديه إلى صدره، حذو صدره، ويجعل بطونهما إلى السماء، ويدعو، يدعو بما شاء. ليس في دعاء القنوت شيء واجب، إلا أنه لا يجوز أن يدعو بملاذ الدنيا لما تقدم من أنه مبطل للصلاة على معتمد المذهب، لكن يدعو بما شاء، والمأثور أولى ما دعي به. واستحب الفقهاء أن يدعو بسورتي أبي: اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هاتان المعروفتان بسورتي أبي، لأن أبي كان يكتبهما في مصحفه. ثم يدعو بدعاء الحسن الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان منفردا قال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وشيخ الإسلام يختار أنه حتى لو كان منفرد يقول اللهم اهدنا، يدعو لنفسه وللمسلمين. لكن ظاهر الرواية يخالف ما ذهب إليه الشيخ، لأن ظاهر الرواية فيها اللهم اهدني في من هديت، فإذا كان منفردا دعا بالإفراد. وهل يجهر أو يسر؟ قياس المذهب أنه يخير، قياس المذهب أنه يخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. وأما إن كان إماما فإنه يدعو بالجمع ولا شك، فيقول اللهم اهدنا في من هديت، ولا يجوز له أن يقول اللهم اهدني، لحديث من أما قوما فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم، أنه هو هيقول اللهم اهدني اهدني أنا، وهم يؤمنوا على دعائه لنفسه، فهذا لا شك أنه إيه؟ أنه خيانة. يدعو الإمام اللهم اهدنا في من هديت. طبعا دعاء القنوط اللهم اهدني في من هديت شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وبين كثيرا من معانيه بيانا جميلا فليرجع إليه، لكن بيشكل بس بعض الأشياء اللي احنا وقف عندها سريعا. اللهم اهدني في من هديت، ازاي اهدني وانا مهدي؟ طب انا مسلم، هيهديني ايه؟ زي ما ابن القيم بيقول ان انت محتاج للهداية مع كل نفس، محتاج للهداية للي هتعمله بعدين، وللهداية في اللي بتعمله، محتاج للهداية إلى الفعل، وللهداية في الفعل، وللهداية لتفاصيل الفعل. أنت إلى الهداية أحوج منك إلى الطعام والشراب، محتاج لأن تثبت على ما أنت عليه من الخير، وأن تهتدي إلى ما لم تفعله من الخير، وأن تزداد هداية فيما أنت عليه من الخير. فهذا معنى اللهم اهدني، يعني ثبتني على الهداية وزدني منها ووفقني إلى ما لم أهتدي إليه. وقوله في من هديت إشعار بأن لك خلقا قد مننت عليهم فمن علي في جملتهم، فهذا توسل لله عز وجل بفعله، يعني أنت الهادي تهدي من تشاء فاهدني في جملة من هديت. واستشعار زي ما بيقول ابن القيم أن لك على الطريق ناسا سبقوك في هذا الدرب، فتستحضر معيتهم ليهون عليك التفرد في طريق سيرك، ويسهل عليك تحمل المشاق في غربتك الثانية. إن فيه لله عبادا قد هداهم، فتسأل الله عز وجل أن يجمعك بهم وإن لم يكونوا معك زمانا أو مكانا، تستحضر معيتهم وصحبتهم ليهون عليك تفردك في طريق طلبك. وعافني في من عافيت، طبعا أول ما بتذكر المعافاة بيقوم الناس يفتكروا المعافاة في الأبدان، والمعافاة في الأبدان مطلوبة بلا شك، لكن أهم منها المعافاة في الأديان، أهم منها المعافاة في الأديان. فأنت حين تسأل الله العافية تسأله أن يعافيك من كل شر، أن يعافيك من الناس، وأن يعافي الناس منك، وأن يعافي بدنك من الأسقام، وأن يعافي قلبك من أمراض القلوب التي هي أشد من أمراض الأبدان. وتولني في من توليت، كن وليا لي، زي ما الولي بيبقى ناظر في أمر مولاه، في أمر من يتولى، زي ولي اليتيم ونحو ذلك ينظر في أمره بالرعاية، فأنت تقول لله عز وجل انظر في أمري بما فيه مصلحتي، وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي الزيادة والنماء، وقني شر ما قضيت. طبعا الشر في المقضي لا في القضاء، فقضاء الله كله خير، ولكن شر ما قضيت، يعني شر مقضيك. فالقضاء قضاء الله كله خير، ليس في أفعال الله شر قط. وأما المفعولات فهي التي قد يكون فيها شر، لكنه شر من وجه دون وجه، فليس في أفعاله شر قط ولا في مفعولاته شر محض. فأنت تقول وقني شر ما قضيت، أي شر مقضيك. وأما قوله والشر ليس إليك، أي ليس من أفعالك، فأفعاله في نفسها ليست شرا، وإن كان في مفعولاته شر فإنما وجد لما يتضمنه ويشتمل عليه من الخير الكثير. ولا يقي الشر إلا الله عز وجل، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. والمأموم يسن أن يؤمن على دعاء إمامه، يقول آمين، وقيل يقنت، يقول زي ما بيقول، لكن الصحيح أنه يدعو. وإذا قال الإمام إنه لا يذل من واليت وإلى آخره، يقول أيضا آمين، لأن الثناء دعاء، فهو يؤمن على الثناء كما يؤمن على الدعاء. ثم يقول، يختم وتره بحديث علي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، أنا ما أقدرش أوفي محامدك ومدائحك وما يليق بك، ما أقدرش أقول اللي أنت تستاهله يا رب، ما أقدرش، مش هنقول إزاي، أجيبه منين، أنا عبد ضعيف مخلوق عاجز، أوفيك حقك إزاي، مش ممكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيفتح عليه في القيامة بمحامد لم تحضره في الدنيا حد كان يعرفها، لأن ربنا عز وجل لا يحصي أحد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى. فالاعتراف حق حمد الله عز وجل أن تعرف أنك لا تستطيع توفيته حمده اللائق به تعالى، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو دعا بغير ذلك من المأثور أو غير المأثور جاز. ويحصل دعاء القنوت بقول الله: اللهم اغفر لي، لو قال اللهم اغفر لي ثم ركع كان قد قنت. لو تلا آية فيها دعاء بنية الدعاء ثم ركع كان ذلك قنوتا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل دعاء، مشروعة في كل دعاء، وهي من الخير، وختم الدعاء بها أمر حسن ومروي عن، يعني استحبه الأئمة رحمهم الله. وقد شرحنا من قبل معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ألفاظها. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، معتمد المذهب أنه يمسح وجهه بيديه، وكأنه يعني إشارة إلى استمطار الخير من الله عز وجل وطلب الفضل منه سبحانه، سواء دعا في الصلاة أو خارجها. وفي المسألة حديث حسنه ابن حجر في البلوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح وجهه بيديه، حسنه ابن حجر في البلوغ. والرواية الثانية عن الإمام أحمد هي أنه لا يفعل ذلك، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعف الأحاديث الواردة في هذا. والشافعية يرون كذلك، أنه لا يمسح وجهه بيديه في الأصح عندهم كما ذكره النووي في المجموع. فالمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية لا إنكار فيها، من رأى حسن الحديث فعمل به فلا حرج، ومن بدا له ضعف الحديث أو قلد من لا يرى العمل به فلا حرج. قال: ثم يمسح يديه هنا وخارج الصلاة، وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني هنا يعني في الصلاة وخارجها. ثم يسجد، وهنا في مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء يقولون إذا سجد رفع يديه، إذا سجد رفع يديه، ليه؟ يعني شبهوه بالانتقال من القيام إلى الركوع، فهذه المسألة يعايا بها كما قالوا، إنه السجود اللي يشرع رفع الإيد فيه فهو السجود إذا كان منحطا من القيام من بعد الفراغ من دعاء الوتر. ويستحب أن يقول في آخر وتره بعد الفراغ من وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا. واستحب شيخ الإسلام أن يقول رب الملائكة والروح. وهل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ نعم تجوز الصلاة بعد الوتر، تجوز الصلاة بعد الوتر. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فمحمول على الاستحباب. وإذا صلى بعد الوتر فهل ينقض وتره؟ بعض الفقهاء يقول ينقض وتره، يعني يأتي بوتر ثان ثم يصلي ما شاء ثم يوتر في آخر ليله، وهذا ضعيف. بل الصواب أنه لا ينقض وتره ولا يشرع له أن يصلي الوتر مرتين لحديث لا وتران في ليلة، ولكن يصلي ما شاء بعد فراغه من وتره إن شاء. طيب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فاختلف الفقهاء في هذا، فاستحب بعضهم هاتين الركعتين وقال إنهما سنة للوتر، واستحب أن يصليهما من قعود، وهو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله في الهدي. ومعتمد المذهب أن هذا مباح جائز، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، فمعتمد المذهب أن هاتين الركعتين ليستا سنة ولكنهما مباحتان جائزتان. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن هاتين الركعتين قال إنه لا بأس بفعلهما، فقالوا له أنت بتعملهم؟ قال لهم لا. نعم،
قال
هذا يعني أهم ما يتعلق بمسائل الوتر. ثم قال
قال وكره القنوط في غير الوتر.
نعم،
قال وأفضل الرواتب سنة الفجر.
طيب، لا، هذه مسألة في غاية الأهمية. وكره القنوط في غير الوتر، إذن محل استحباب الوتر على القنوط على المذهب هو الوتر، وأما غير الوتر من الصلوات فيكره القنوط فيه سواء في ذلك الصبح وغيرها. وأما القنوط في صلاة الصبح فمسألة خلافية بين الفقهاء، فاستحبه الشافعية، استحب الشافعية أن يقنت بعد الرفع من الركوع مطلقا في الوتر في الصبح طول السنة. وذهب الحنفية إلى أنه بدعة، وأما فقهاؤنا فقالوا هو مكروه فقط، قالوا هو مكروه فقط. ولذلك سهلوا في أمر القنوت، فقالوا إنه لو صلى بقوم الوتر وهم لا يرون القنوت، الإمام أحمد نص على أنه يعني له ألا يقنت، وأنه لو صلى بمن يرى القنوت في الصبح فله أن يقنت، وأنه لو صلى خلف من يقنت في الصبح فإنه يتابع إمامه في قنوته ذاك، يتابع إمامه ويؤمن على دعائه. هذا هو منصوص الإمام أحمد، أنه يعني أنه نص على أنه يتابع إمامه. فالمسألة يعني لا ترفع على أسنة الرماح ولا تجعل من مثارات المعارك والقيل والقال، هذه مسألة خلافية زي أي مسألة. لا تترك المسجد لكون إمامه يقنط، بل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينص على أنه يستحب ترك كثير من المستحبات لأجل تأليف القلوب. فحتى أنت لو كان في قنوتك مصلحة فلا بأس أن تفعله، إلا أن تكون مطاعاً أو أميراً أو ممكناً بحيث أنهم ينزلون على قولك، فحينئذ تفعل السنة. لكن لو كان تأليف القلوب يتقاضاك أن تفعل هذا الشيء فترك كثير من المستحبات لأجل السنة الأكبر وهي تأليف القلوب مما أتت به السنة، كما بيناه في الكلام على حديث لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. فهذا فقه دقيق، يعني أن المسألة من مسائل الخلاف السائغ القريب، والمقلد العامي مقلد يقلد من يثق به، وليس لك أن تحمل الناس على قولك. لا، كما قال الإمام أحمد لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، ما يبقاش فقيه. الناس العوام لهم أن يقلدوا من يثقون به من أهل العلم، أنت تفعل ما ترى وتفتي من استفتاك بما ترى، لكن لا تحمل الناس على قولك في مسائل الاجتهاد. حينئذ بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح، كما قلنا إذا صلى خلف من يقنت قنت معه، لكن لا يستحب القنوت في صلاة الصبح على معتمد المذهب، لأن سعد بن طارق، وهذا هو الصواب، الصواب أن القنوت في صلاة الصبح لا يستحب من حيث الأدلة، وشيخ الإسلام ابن القيم يقول يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كل صبح يرفع رأسه من الركوع ويقول اللهم هديني فيمن هديت، ويخفى ذلك على كل الصحابة فلا ينقلونه. وأما حديث لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا الذي استدل به الشافعية، فمع كونه مختلفا في صحته والأقرب أنه لا يثبت، فمعنى القنوت، معنى القنوت فيه لو صح يحمل على طول القيام، لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، يعني لم يزل يطيل القيام حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، لأن القنوت من معانيه إطالة القيام. فلماذا هذا اللفظ المشترك تحمله على أحد المعاني التي لم تدل السنة عليها؟ وقد قال سعد بن طارق الأشجعي لأبيه: يا أبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة 5 سنين، هل كانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث. فالصواب أن القنوت في صلاة الصبح مكروه، ليس أن التزام القنوت في صلاة الصبح، القنوت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع مكروه ليس من السنة. وأما القنوت في الصبح وغيرها من الصلوات فالفقهاء استحبوه إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة من نزول عدو أو حصول يعني بلاء في دنيا أو نحو ذلك من الأضرار التي تنزل بالمسلم، تنزل بالمسلمين، فيستحب القنوت في صلاة في جميع الصلوات. قيل يقنط في الصبح فقط، وقيل في الجهرية فقط، وقيل في جميع الصلوات، والصواب أن له أن يقنط في جميع الصلوات سوى الجمعة، فإنهم لم يستحبوا القنوت فيها سوى الجمعة، فإنهم لم يستحبوا القنوت فيها. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظل شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصيه عصت الله ورسوله، ودعا كذلك شهرا بنجاة بعض المستضعفين من المسلمين، الوليد بن الوليد وغيره من إخوانه من المستضعفين. فدل هذا على مشروعية القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة. لكن معتمد المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم، أمير المؤمنين، إمام الدولة، ولي الأمر، هذا هو الذي يقنط. وقيل ونوابه، نواب العمال بتوعه على البلاد والأقطار والأقاليم أيضا كالمحافظين ونحو ذلك يقنطون بأمره. وشيخ الإسلام قال يقنط كل مصل، يقنط كل مصل سواء منفرد أو في جماعة، وهذا هو الصواب. هم قالوا أن الإمام الأعظم بس هو اللي يقنط لأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأما شيخ الإسلام فاختار أنه يقنط كل مصلي، وهذا إن شاء الله هو الصواب. لكن حيث قلنا أنه يقنط الإمام الأعظم ولي الأمر كما هو معتمد المذهب، فهل تبطل صلاة من قنت؟ لا، لأنه ذكر، هذا ذكر فلا تبطل به الصلاة، يعني لو قنت بس كان فاعلا خلاف السنة، يعني لا نقول له قنوتك ليس سنة، مش حرام ولا تبطل به الصلاة ولا شيء، نقول له لا قنوتك ليس سنة.